రేడియో దబంగ, రేడియో దబంగ, రేడియో దబంగ. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم، وحنخصص هذه الحلقه لمناقشه موازنه 2021 التي اجازها مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، وتنتظر اجازه الاجتماع المشترك لمجلسي السياده والوزراء. وحنتناول ايضا المذكره التي قدمتها اللجنه الاقتصاديه لقوى اعلان حريه وتغيير الى رئيس الوزراء، مطالبة بتعديل بنود الموازنة من حيث الإيرادات وتخصيص الصرف. وللوقوف على هذه التفاصيل حنستضيف البروفيسور محمد شيخون، عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، وبنقول له مرحبا بك يا بروف في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا مآخذكم على الموازنة.
موازنة 2021 بالتأكيد اللجنة الاقتصادية شاركت في الإعداد للموازنة، ولكن يعني إذا تلاحظ مذكرة اللجنة الاقتصادية المرفوعة لمعالي السيد رئيس الوزراء تعكس طبيعة المشاركة. يعني أولا المشاركة كانت في وقت متأخر، في يعني 5 ديسمبر يعني، والمشاركين في اللجنة السياسية دعوهم للاجتماع في يوم 25 ديسمبر. طبعا السياسات بتوضع قبل الموازنة يعني، وأرقام مصادر الإيرادات وأوجه المصروفات، ويعني على ضوء السياسات بتحدد هذه القضايا. فلذلك يعني اللجنة الاقتصادية كانت شاعرة بأنها هي مشاركتها وكأنه رفع عتب، يعني ما إفساح مجال لإبداء الرأي. مع كده يعني هم أبدوا رأيهم يعني، وأبدوا رأيهم ابتداء من أنه سعر الصرف ما يرفع ل 265 الدولار الجمركي، ما يرفع إلى 55. وأيضا خطوا آرائهم ونقدهم الموضح في المذكرة لمعالي السيد رئيس الوزراء مباشرة، ابتداء من مطالبات حول التخصيصات. رأوا بأن التخصيصات للجهات غير المنتجة وخاصة السيادية يعني تخصيصات كبيرة جدا، بينما البنود الجديرة بالرعاية زي التعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية عموما ما وجدت التخصيصات الكافية يعني. وأيضا يعني الضرائب مش مهمة، زيادة في الضرائب المهم من أين تأتي هذه الزيادة أو أين تقع هذه الزيادات. مفروض تكون زيادة في توسيع وعاء الضريبي، وأيضا الضريبة النوعية التصاعدية، مش الضريبة اللي بتقع دائما أعباءها على يعني الشرائح الضعيفة في المجتمع، خاصة الضرائب غير المباشرة. فالميل لزيادة الضرائب غير المباشرة بيعكس يعني تناقض مع الكلام اللي بيدعوه في الإعلام بأنهم يعني مهتمين بمعيشة الناس. الاهتمام بمعيشة الناس لا يمكن أن يأتي من خلال زيادة في الكهرباء، في رسوم الكهرباء 500 يعني في المية مثلا يعني في بعض الحالات، وهذا طبعا حينعكس على كل الصناعة على ضعفها، والعبء الضريبي حينتقل أيضا في المية ينتهي إلى جيب المواطن، كما أن معظم الإيرادات أصلا متأتية عن جيب المواطن. يعني الإيرادات في الواقع الغالب متأتية عن الزيادة اللي حصلت من 126 إلى 540 في المحروقات، فإذا يعني هذه الزيادات بتكون على حساب جيب المواطن. لذلك أنا أعتقد يعني كان من المفيد حسن الاستماع بين الطرفين، اللجنة الاقتصادية والجهات الرسمية الحكومة الانتقالية وخاصة ممثلة في الوزارة المالية، ولو تم تمديد السنة المالية بمقدار من الأيام أو الشهور يكفي لاستيعاب هذه الملاحظات لأنها ملاحظات جدية. أنا أحيلك للبيان وأنظر إلى الأرقام، يعني ما ممكن نحن نزيد الكهرباء ونحل مشكلة الكهرباء عبر الرسوم ونحن الدولة رافعة يدها تماما عن الذهب. التعدين تابع لوزارة الطاقة، بيقول عليه وزارة الطاقة والمعادن، بدل ما كانوا حيلجأوا للتعدين واللي فيه بيساهم التعدين الأهلي بـ80% ويخلوا الدولة تدخل كمشتري ويغطوا ليس فقط الكهرباء، إنما بالإضافة للكهرباء يغطوا جميع السلع الأساسية استيرادة، ممكن المحروقات زائدا الخبز يعني الدقيق يعني زائدا الدواء، وأيضا كان ممكن جزء منه يمشي للدعم الإنتاجي للقطاعين الزراعة والصناعة مدخلات. ولكن ما أعرف يعني موازنة ما تذكر عائدات الذهب في الإيرادات، موازنة ما تذكر أنه دخل الحكومة المباشر اللي بيصب في الخزينة العامة عبر بنك السودان من إيرادات للدولة من السلع الأساسية. المؤتمر الاقتصادي قرر إعادة 4 شركات عامة مساهمة وبناء بنك للاستيراد والتصدير إسناد لهذه الشركات وبناء بورصة سلعية لهذه السلع. هذا لم يعتبر في الموازنة نهائيا. إذا دولة لا تمتلك مصدر يصل إلى دولار واحد مباشرة يصب في خزينة الدولة، لابد أن تكون دولة معتمدة على هذا القطاع الخاص النهم اللي بيجيب سلع هامشية، إذا جاب سلع ضرورية بيبيع بأسعار عالية جدا وتجني أرباح طائلة. فيعني هذه الموازنة أعتقد موازنة 2020 بنفس المنهج فاقم الأزمة الاقتصادية أضعاف أضعاف ما كان عليه في أيام الإنقاذ، وهذا أيضا سيتم ما كان ناقصا. يعني أنا أتنبأ بهذه الموازنة يعني يسير بالاقتصاد الوطني إلى الانهيار أو إلى حافة الانهيار.
نعم، وزيرة المالية قالت نعم. إنه الصرف على التعليم في الموازنة فاق الصرف على الدفاع، تعليقك شنو على النقطة دي؟
أن هذا يعني عمل إعلامي لا يستنبط الحقائق من الموازنة. الموازنة هو مخصص التعليم كان مخفض بنسبة 58%، مخفض 6 مليار وكسور من 14 مليار شوية. الاحتجاجات حصلت من تسرب هذه الحقيقة والاصطدام بالرأي العام خلاهم يشيلوا 10 مليار مما كان مخصص للكهرباء 115 يضعوه في ميزانية التعليم فيبقى 16، وشالوا 5 وضعوه في القطاع الصحي. فإذا يعني ما تعاملوا مع كيف ما أصلا منظومة الدفاع يعني الصناعات الدفاعية عندها أموال كبيرة جدا بترفض من خلال القوات المسلحة، ونحن معها يعني جيش قوي ويلقى دعم ويلقى تمويل وإلى آخره، ولكن أيضا مع مساهمة هذا القطاع للآخرين للقطاع المدني من المداخيل بتاعت هذه الشركات. هذه الشركات لم تدفع للموازنة نهائيا، ومع كده يقولوا يعني أنا ما يعني هذه يعني التصريحات في الحقيقة كانت بالنسبة لي يعني مذهلة إلى الآن. يعني أنا أضرب الأخماس في الأثلاث، ماذا تقصد؟ لا أعرف. مخصص التعليم 16 مليار، كيف أضعاف الدفاع؟ وإذا أصلا كانت المخصص 14 مليار، 14 مليار لا يراعوا ارتفاع الأسعار التضخم لما يضع الموازنة الثانية في الباب الأول يا أخي. مخصصات السيادية 68%. هذه الموازنة أنا أعتقد موازنة ضعيفة في رصد الإيرادات، ضعيفة في تخصيص أوجه الصرف وتخصيص الموارد، كل شيء يعني سياسات أنا لا ألاحظ في هذه الموازنة إلا سياسات ربما هي محابية لما هو مطلوب من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولكن هذه السياسات لا يمكن أن تكون مستنبطة من واقع اقتصادنا ومتوجهة لخدمة اقتصادنا الوطني وخدمة المواطن. لا أشتم أي رائحة لهذه السياسات، سياسات وطنية مستمدة من حاجات الاقتصاد الوطني. هذه سياسات طبق الأصل لي ما أمرنا به من صندوق النقد فقط.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر البروفيسور محمد شيخون عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا خلال هذه الحلقة، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية
والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا، وفيها نقدم لكم حديث للدكتور علاء نوجد حول الموجة الثانية لجائحة كورونا، بجانب جزء من المؤتمر الصحفي الذي أقامته رابطة الأطباء الاشتراكيين يوم الأربعاء بمنبر وكالة السودان للأنباء، وصفت فيه الوضع الوبائي لجائحة كورونا في البلاد بالكارثي، وقالت أن التعامل مع الجائحة لا يتم حسب المعايير العلمية. مستمعينا الكرام، في مستهل الحلقة بنقدم لكم حديث للدكتور علاء نوجد حول الموجة الثانية لجائحة كورونا.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مرحبا بالمستمعين والمشاهدين الكرام لإذاعة راديو دبنجا، راديو تلفزيون دبنجا. بديت تسجيل صوتي قصير عن مرض الكورونا وكوفيد 19 وطرق الانتشار والوقاية. طبعا العالم كله حاليا يشهد الموجة الثانية من جائحة الكورونا، وحقيقة هي موجة شرسة جدا جدا، لأنها جاءت في فصل الشتاء، ولأنها صاحبت أيضا تحور في الفيروس وظهور سلالة جديدة زي ظهرت في إنجلترا والمملكة المتحدة، وأدت الآن إلى الإغلاق الكامل مع سرعة انتشارها. طبعا زي ما كلنا عارفين من الموجة الأولى وحتى الموجة الثانية، إنه فيروس الكورونا بينتقل عن طريق الرذاذ الذي يبقى في الأسطح وعالقا لفترة طويلة قد تمتد إلى 8 ساعات، والتعرض المباشر لهذا الرذاذ يسبب انتقال الفيروس، سواء كان من الأجسام الصلبة أو سواء كان من رذاذ الإنسان إلى الإنسان مباشر، وهكذا اللي هو استعمال مثلا أجهزة المحمول بين أشخاص مختلفين، الكيبورد بتاع الكمبيوتر أو اللابتوب، تقعد مخالط للناس في غرفة واحدة بمسافة أقل من 1.5 متر، والتعرض المباشر للرذاذ ده بيصيب أو يسبب انتقال الفيروس. عشان كده دائما أهم طرق الوقاية من هذا الفيروس هو الاعتناء الشخصي أو أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة، اللي هي لبس الكمامة، بنعيد ونكرر نقول لبس الكمامة، والمحافظة على التباعد الاجتماعي أو الفيزيكال ديستنس لازم تكون موجودة، دي أهم حاجة، تجنب الازدحام وتجنب الالتقاء مع شخص والتعرض للرذاذ بمسافة قريبة، اللي هي أهم حاجة دي، التعرض للرذاذ ده مهم شديد. يعني أنت لو كنت مع شخص ولكن أنت لابس كمامتك وهو لابس كمامته ومسافة بينكم يهم 1.5 متر دي، حتى لو تبين بعد كده أنه هو مصاب، فأنت احتمالية إصابتك بالفيروس قد تكون معدومة. لكن لو أنت ما لابس الكمامة أو هو ما لابس الكمامة أو أنتوا الاثنين ما لابسين الكمامة والمسافة أقل من المسافة المحددة للسوشيال ديستانس أو الفيزيكال ديستانس، بعد كده احتمال الإصابة كبير جدا جدا، وبتزيد احتمال الإصابة كل ما انتفى أحد من الاحتياطات الشخصية. يعني لو أنتوا الاثنين ما لابسين الكمامة والمسافة أقل، احتمالية قد تكون 100%، بعد كده بيتقيل كل ما انتفى واحد من الاحتياطات الصحية. ده حاجة. الحاجة الثانية المهمة طبعا بينطبق عليها هذا التباعد الفيزيكال ديستانس ده أو التباعد بين الأشخاص، اللي هو للأسف عاداتنا الاجتماعية نحن ما دارين نخليها برغم الوباء، اللي هو إقامة الأفراح والأتراح في الأحياء، اللي هو اتمنعت في الصالات، فالناس طوالي مشوا للأحياء ومشوا للمزارع، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. فنحن زي ما نقول برنامج بنضبط أعيننا بأيدينا، وبعد كده بنفتش على النجاة أو الصحة، أو نفتش عليه إنه والله ما في سراير وما في أكسجين. طيب أنت لو أصلا ما في سراير وما في أكسجين، هو أصلا حتى أقوى النظم الصحية، خليك من النظام الصحي بتاعنا، إحنا متهالك من 30 سنة من نظام الإنقاذ البائد، ما في ما بتقدر تكفي كل المصابين. يعني الجائحة دي ركعت جميع الأنظمة الصحية في العالم بلا استثناء ما عدا الأنظمة الصحية اللي التزمت شعوبها ووضعت الاشتراطات الصحية في موضعها المناسب وفي وقتها المناسب. فعشان كده نرجع نقول تاني إنه أهم 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 طريقة للوقاية من هذا الوباء هي أو علاجه هي الوقاية منه، والوقاية منه بتكون بالتزام الاشتراطات الصحية من لبس الكمامة وغسيل الأيدي بالموية والصابون أو بالمعقمات والتباعد الاجتماعي وتجنب الازدحام وما إلى ذلك. فهي الخروج من هذا الوباء بيد الشعب، كويس، بيد الشعب، نكرر بيد الشعب. وزارة الصحة فيها العديد من المشكلات، النظام الصحي فيه العديد من المشكلات، كانت في الموجة الأولى حاول الناس يطلع منها في الموجة الثانية، في كان سوء إدارة في الموجة الأولى حاولت الناس منها تطلع في الموجة الثانية، ولكن مهما بلغت إدارة الصحة أو الصحة من الكمال زي ما حاصل في البلدان الغنية والمتقدمة حيكون في وعي الشعب عنده والتزام بالشرط الصحي عنده الأثر الأكبر.
مستمعينا الكرام، أقامت رابطة الأطباء الاشتراكيين مؤتمر صحفي يوم الأربعاء بمنبر وكالة السودان للأنباء، تحدث فيه الدكتور بندر نوري، تناول الوضع الصحي الراهن، ركز في حديثه على أربع مؤشرات قال إنها هي أساسية وبتدلل على وجود انهيار شامل للنظام الصحي في البلاد. المؤشرات دي أولا كان كيفية التعامل مع جائحة كورونا، وبعدها إضراب نواب الأطباء وأزمة وندرة وغلاء الدواء ومحاولة تحرير سعره، وأخيرا الصرف على الصحة في موازنة 2020. نحن في حلقتنا الليلة حنركز على العامل الأول هو التعامل مع جائحة كورونا، ووصف الدكتور بندر في حديثه الوضع الوبائي لجائحة كورونا في البلاد بأنه كارثي، وقال أنه التعامل مع الجائحة ما بيتم حسب المعايير العلمية. نحن في حلقتنا الليلة بنقدم محور التعامل مع جائحة كورونا، بنقدم منه جزء، وحنقدم في الحلقة الجاية الجزء الأخير من حديث الدكتور بندر من رابطة الأطباء الاشتراكيين في الندوة أو المؤتمر الصحفي اللي أقامه يوم الأربعاء في منبر وكالة السودان للأنباء. ونبدأ نسمع لحديث الدكتور بندر نوري في كيفية تعامل الدولة مع جائحة كورونا.
فيما يخص المؤشر الأول التعامل مع وباء جائحة كورونا المستجد أو جائحة كورونا المستجد سوري، العدد الكلي بتاع الحالات لحد يوم 6 يناير 23,041 حسب تقارير وزارة الصحة الاتحادية، عدد الوفيات الكلي 1576، بما يعني أنه نسبة الوفيات 6.8% أو تقريبا 7%. طيب الكلام ده بيعني لنا شنو؟ بيعني أنه معدل أو نسبة الوفيات في السودان أعلى بكثير من المعدل الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية، بمعنى أنه في حالة أنه في تدخلات فعالة شغالة لمكافحة جائحة كورونا مستجد، مفترض نسبة الوفيات تكون أقل من 5%. طيب هأمشي في التفصيل بشكل أكبر في نسبة الوفيات والأرقام الواردة وتحليلها بشكل واضح. بنلقى من جملة 1576 بنلقى 1206 من الوفيات تموا في مراكز العزل، وإذا جينا شفنا النسبة المئوية بتاعت نسبة الوفيات من نسبة الوفيات العامة بنلقى إنه 77% من الوفيات تمت في مراكز العزل. لقدام ممكن نجي نفصل في إنه ليه نسبة الوفيات العالية تمت في مراكز العزل. ده ما عنده علاقة بس بأنه في إشكال في مراكز العزل، توفير معينات العمل، تدريب الكادر، ميزانيات التسيير والتفاصيل دي كلها عنده علاقة مباشرة بأنه ما في برنامج بتاع تدخل فعال. يعني الدولة خلت المواطن السوداني يواجه مصيره يتعامل مع الوباء ده بشكل فردي. الكلام ده بيدي لأنه الوصول للمؤسسات الصحية في الغالب بتكون برا الخدمة وما قاعد تقدم خدمات صحية، إذا كان خدمات صحية خاصة بالوباء أو خدمات صحية غير خدمات الوباء، المواطن بيعاني في انه يلقى مؤسسه صحيه تستقبله ويلقى سرير فاضي ممكن يستوعب. ده بيخلي انه غير انه المواطن بيصل متاخر بعدك في تاخير بيحصل في البحث عن مؤسسه صحيه ممكن تستوعبه بين القطاع العام والقطاع الخاص، وانا حاجي للكلام ده بالتفصيل شويه. 13% من الوفيات بيتم على مستوى المجتمع ما يعادل 199 حالة وفاة من جملة الوفيات، و 11% من الوفيات دي الوزارة ذاتها قالت إنها هي ما معلومة المصدر، يعني الوزارة ما عارفة إنه 171 حالة وفاة تمت وين، تمت في مراكز العزل ولا تمت في في المجتمع. وده بيورينا الإشكال بتاع النظام الصحي، إنه نظام الريبورتينج والريكوردينج، نظام المعلومات الصحية فيه إشكالات كبيرة في السودان. هي واحدة من الأعمدة البنائية الستة الأساسية بتاعت النظام الصحي. طيب لو جينا برضو بارينا نسبة الوفيات دي بالولايات، بنلقى إنه في تفاوتات كبيرة جدا ما بين ولاية وتانية، يعني الصورة الإجمالية بتاع 7% دي صورة تجميلية خالص، لكن لو شفنا بشكل دقيق إنه الولايات دي نسبة الوفيات فيها كيف، هنلقى إنه الكلام كارثي حقيقة. طيب أعلى نسبة وفيات بنلقاها في شمال دارفور 55%، يعني حالات الكورونا أكثر من نص حالات الكورونا بتتوفى 55%. في وسط دارفور نسبة الوفيات 50%. طيب في شرق دارفور 30%، 18% و16% في جنوب وشمال كردفان، 15% في ولاية القضارف، 14% في نهر النيل والنيل الأبيض، 13% في سنار وكسلة، 12% في البحر الأحمر والجزيرة وغرب دارفور. بنلقى نسبة وفيات 11% في الولاية الشمالية، 10% في جنوب دارفور، و 5% في غرب كردفان، 4% في الخرطوم، و 3% في النيل الأزرق. طيب الأرقام دي بتعكس لنا حاجة أساسية، إنه في تفاوت كبير في توزيع الخدمات الصحية بشكل عام، وفي توزيع الخدمات الصحية والموارد الصحية اللي عندها علاقة ب كوفيد 19 outbreak، يعني مكافحة جائحة كورونا. الموارد المطلوبة للمكافحة الناجحة، الموارد دي امتلاكها من الولايات بتفاوت بشكل كبير جدا جدا، وتوفرها في الولايات بتفاوت بشكل كبير جدا جدا. بنربط الكلام ده طوالي بالاتجاه بتاع الدولة الأساسي بتاع دعم لا مركزية الخدمات الصحية، اللي هو لا مركزية الخدمات الصحية أو الأيلولة بتاعت الخدمات الصحية، العشانة وزير الصحة المكلف الحالي قدم استغالته من وزارة الصحة ولاية الخرطوم. في رأينا في رابطة الأطباء الاشتراكيين إنه أيلولة الخدمات الصحية أو لا مركزياتها في يعني في صورة الأيلولة هو انسحاب الدولة أو نقل المسؤولية بتاع تقديم الخدمات الصحية، المسؤولية السياسية والمالية والتقنية والإدارية، الأربع مسؤوليات دي بمجملة كلها نقلها من المستوى الاتحادي للمستوى الولائي، ده بيخلق وبيعمق الفوارق الموجودة أصلاً بين الولايات في توفير الموارد الضرورية لتمويل الخدمات الصحية، وفي مقدماتها طبعاً تمويل مكافحة الوبائيات وكده. غير إنه الدور القيادي في حالة الوبائيات، لو حصل وباء في السودان الدور القيادي لياته مؤسسة من المؤسسات حقت الصحة. المفترض الدور القيادي على المستوى النظري مشترك بين وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة وزارة الصحة الولائية، لكن لما نجي نشوف للواقع العملي بتاع إنه الكوادر الصحية تابعة للوزارات الولائية، المؤسسات الصحية حسب موقعها الجغرافي تابعة للوزارات الولائية، يبقى إمكانية القيام بدور قيادي لوزارة الصحة الاتحادية للسيطرة على الوبائيات يبقى كلام على الورق. حتى الكلام على الورق ذاته بيتطرد كمية من الإشكالات في الممارسة العملية. بنستدل على إنه في فوارق كبيرة في توزيع الموارد الصحية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا بشكل عملي طوال وبالأرقام. بنمشي طوالي بنلقى إنه عدد الأسرة مثلا في شمال دارفور، عدد الأسرة الموجودة في مركز العزل 150 سرير، في حين أنه عدد الأسرة الموجودة في العناية المركزة فقط 7 سراير. في ولاية كسلة بنلقى أنه عدد الأسرة الموجودة في مراكز العزل فقط 5 سراير، وفي زيهم 5 سراير برضو في العناية المركزة. في وسط دارفور أول حاجة الخدمات الخاصة بجائحة كورونا موجودة بس فقط في مدينة زالنجي، فيها 10 أسرة في مركز العزل وفقط 4 أسرة في العناية المركزة. في غرب كردفان بنلقى أنه في 18 سرير في مركز العزل في مدينة فولة تحديدا، مركز عزل الفولة، وما في ولا سرير واحد في العناية المركزة. برضو في تفاوت كبير في توفر الخدمات بتاعت التشخيص الخاصة بجائحة كورونا المستجد، تحديدا في تمركز للخدمات التشخيص هنا في ولاية الخرطوم، وفي خدمات تشخيص في ولاية الجزيرة والبحر الأحمر. باقي الولايات كلها بترسل العينات بتاعتها لولاية الخرطوم. ده بيؤدي لأنه عندنا 763 عينة معلقة لحد الآن ما معروف نتيجتها شنو، وطوالي ده مرتبط بشكل مباشر في تأخر التدخل. التدخل المفترض يتم إذا كان النتيجة موجبة، مفترض حسب إذا كان في أعراض، مفترض يتم العيان يخش مركز العزل، التطبيق المعايير بتاعت الوقاية، التباعد الاجتماعي، والتفاصيل دي كلها بتكون معلقة لأنه النتيجة ما محسومة.
وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج صحتنا، البرنامج الأسبوعي الذي يعنى بالأوبئة وخطرها على حياتنا وكيفية تفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها وتأثيراتها على حياتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة الأسبوع المقبل، ليكون مني أطيب التحايا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.